الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس الأصول الثلاثة، والكلام على الأصل الثاني، وقد مر الكلام على بعضه. قال المؤلف عليه رحمة الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يشير بهذا عليه رحمة الله إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهذا الذي ذكره هو لفظ حديث، والمراد أن من الإيمان ما يكون من أعمال القلوب، ومنه ما يكون من أعمال الجوارح، ومنه ما يكون قولا باللسان. فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا بالقلب. ولهذا عرف أهل السنة الإيمان بقولهم: قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعنون القلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والحديث هذا يشير إلى الزيادة والنقصان، وذلك أن من حقق 70 شعبة أقوى ممن حقق 50 فقط، ومن حقق 50 أقوى إيمانا ممن حقق 40 فقط، وهكذا. فكلما زادت الشعب زاد الإيمان، وكلما نقصت الشعب نقص الإيمان. والكلام عن الإيمان من جانبين، هذا أحدها، وهي أعمال الإيمان وشرائعه، فيدخل في ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام والصلوات الخمس والحج والصيام والزكاة وصدق الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك، هذه كلها من الإيمان. الجانب الثاني أركانه 6، كما ذكره المؤلف هنا، فذكر أولا جانب الإيمان وهو الأعمال التي يعملها العبد، وبعد ذلك عقب بقوله وأركانه 6، وهي التي توزن بها العقائد، فمن حققها أعني هذه الأركان 6 صحت عقيدته. ولهذا عندما يؤلف العلماء كتابا مثلا يقولون عقيدة فلان ابن فلان، يزنونه على الأركان 6، فيجمعون كلامه وموقفه في الإيمان بالله والإيمان بالملائكة إلى آخره. فإذا كانت أقواله في كتبه في هذه الأركان 6 توافق عقيدة أهل السنة فهو السني، ومن خالف فهو المبتدع. وعلى هذا قال: وأركانه 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان 6 التي أوضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي في حديث عمر في قصة جبريل. وقد تقدم لنا الكلام على الإيمان بالله، والإيمان بالله عز وجل يقتضي أن تؤمن بوجوده، ثم تؤمن بأقسام التوحيد 3: تؤمن بوجوده، وتؤمن بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. إذا حققت الإيمان بالله في هذا فقد تحقق إيمانك. نعم، بارك الله فيكم. والفطر في حد ذاتها تدل على الإيمان بالله، فربما تجد طفلا يشير بأصبعه إلى السماء، بل البكم والصم تجد أن فطرهم تدل على الله عز وجل، وتشعر أنه يشعر في قلبه أنه يحب من في السماء. نعم، وهذا موجود وملموس وشاهدناه من بعض الصم الذي لا يسمع شيئا، ما سمع أحدا يقول لا إله إلا الله، ما سمع، لكن جعل الله في فطرته الإيمان بالله عز وجل. دع عنك من كان يسمع ويبصر، فإنه ينضم إلى فطرته ما يسمع من هنا وهنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، فالمولود يولد على الفطرة. لاحظ كيف قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه بمعنى يجعلانه مسلما، لأن فطرته على الإسلام. لكن المؤثرات الخارجية قبل الآباء والمربين هي التي أخرجته عن فطرته إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من الملل. أما لو ترك لهدته فطرته إلى الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أمره الله أن يقيم دينه حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. فطرة الله أي هذا التوحيد، فأقم وجهك عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي أبداهم وخلقهم. نعم، بداهم على ذلك. فاطر السماوات والأرض أي خلقها، لم يسبقه أحد إلى خلق مثلها. نحن في تعاملنا نقول في أول وجبة من اليوم فطور، أي أننا نبتدئ أول وجبة بها. فهكذا فطرة الله أي خلقه الله هكذا، التي فطر الناس عليها. ثم قال لا تبديل لخلق الله. كثير من الناس يفهم أن تبديل الفطرة مقصور على حلق اللحى أو النامصة والمتلمصة أو الواشمة والمستوشمة وما شابه ذلك، هذا من تغيير خلق الله الظاهر. بقي ما يحصل من تغيير خلق الله الباطن الذي دلت عليه الآية، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وخلقهم عليها، خلقهم مسلمين. فيقول لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا فطرة الأطفال وتربوهم على غير العقيدة الصحيحة، ربوهم على دين الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة لا تبدلوها. لهذا الله عز وجل ما خلق الناس مشركين، ولا خلقهم كفارا، ولا خلقهم مبتدعة، ولا خلقهم كذابين، ولا مغتابين، ولا نمامين، ولا شاهدي زور. هذه جاءتهم من المؤثرات الخارجية، فيعتبر الداعي إلى البدعة مغير لفطرة الله، والذي يدعو إلى المعاصي مغير لفطرة الله، وكل من دعا إلى ضلالة فهو مغير لخلق الله. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، الأمر الأول هو معرفة الله جل وعلا، أن تؤمن بالله. ثم قال وملائكته، والإيمان بالملائكة يقتضي أن تؤمن بوجودهم. فنحن نؤمن أن الملائكة خلق من خلق الله، أوجدهم الله سبحانه وتعالى وكلفهم بما شاء أن يكلفهم به. فمنهم ملائكة موكلون بأعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبونها. ومنهم ملائكة يعيشون معنا في الليل، وملائكة يعيشون معنا في النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ونؤمن بملائكة يحضرون حلقات الذكر، ويحف بعضهم بعضا إلى السماء كما جاء في الحديث. ونؤمن بملائكة يأتون لقبض الأرواح، منهم ملائكة الرحمة ومنهم ملائكة العذاب. ونؤمن بملائكة يأتون في القبر فيسألون الميت من ربه وما دينه ومن نبيه. ونؤمن بجبريل الذي ينزل بالوحي، وميكائيل الذي ينزل بالأمطار وغيرها، ونعم وإسرافيل. ونؤمن أن ملكا موكلا بالجبال الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة، إلى غير ذلك. فنؤمن بمن ذكرهم الله لنا، ونؤمن بالبقية إجمالا، ونؤمن بمن عرفنا من أسمائهم فنسميهم بها كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وبالنسبة لعزرائيل لم يرد إلا في حكايات إسرائيلية. النصوص التي بين أيدينا عن نبي في القرآن والسنة ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهذا ملك الله أعلم كيف قدر خلقه، فالدنيا عنده كأنها شيء يسير يلقط هذا من الهند وهذا من الصين وهذا من مكة وهذا من اليمن وهذا، وهو في لحظة واحدة يعني الدنيا كلها عنده كلا شيء، الدنيا عنده كلا شيء، يقبض الأرواح من أطراف الدنيا في اللحظة الواحدة يقبض أعدادا هائلة. نؤمن بهذا. وهكذا من لم يرد من أسمائهم، ما لم يرد من أسمائهم نؤمن بهم على سبيل الإجمال. وفائدة الإيمان بالملائكة أنك تتقي المعاصي وتنشط للصالحات، لأنك تعلم أن الملك سيكتب عليك المعاصي ويكتب لك الطاعات، فلهذا تطمع وتحرص على أنك تعمل الصالحات خوفا من أن يكتب الآخر أن يكتب عليك السيئات. والإيمان بكتب الله، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، نؤمن بها إجمالا، وأن الله أعطى رسله كتبا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وما ورد من أسمائها آمنا به، وهي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم. وأما صحف موسى فالذي يظهر أنها التوراة، نعم، والزبور الذي نزل على داود، وما كان منها قد نزل ولم يبلغنا اسمه آمنا بكتاب الله كما أخبر الله عز وجل دون أن نتعرض للإسم، فنحن لا نعرف أسماءها ولكن نؤمن بها إجمالا. والإيمان بكتب الله أننا نعلم أن الله عز وجل أوحى إلى كل أمة إلى نبيها كتابا يصلح لحالهم، وهذا من عناية الله عز وجل بخلقه، فما تركهم هملا بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. والأنبياء الذين لم يكلفوا برسالة يدعون إلى كتاب الرسول الذي قبلهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، فالأنبياء يحكمون بالتوراة، الذين بعثوا ما بين موسى وعيسى كانوا يحكمون بالتوراة، فليس عندهم شيء مستقل هؤلاء الأنبياء، ومرتبة الرسالة أعلى من النبي لأنه أعطي شرعا ونسخ الشرع الذي قبله، أما النبي فلا ينسخ الشرع الذي قبله بل يتبع رسوله الذي كان قبله ويعمل بكتابه. ونحن نعمل بكتابنا الذي أرسل أو أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بقي من شرائع الأنبياء السابقين نعمل به ما لم يأتي ما ينسخه في كتابنا، فالراجح أن شرعا من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. والإيمان بالرسل كذلك، أرسل الله عز وجل رسله إلى الناس أجمعين وكلفهم بشرائعهم التي كلفوا بها، وقد قاموا عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى ما كلفوا به، لم يقصروا، والهداية بيد الله، يهدي الله على يدي النبي من شاء أن يهديه الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث النبي ومعه الرهط، الرهط جماعة من الناس من الواحد إلى التسعة، والنبي من الثلاثة إلى التسعة، يبعث النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد، ليس ذلك لقصور فيه ولكن قومه ما آمنوا، فهو مثل المطر الذي قد ينزل على أرض
لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فما أنبتت شيئا فلا عيب في المطر، إنما الأرض ليست مهيئة للزراعة، هكذا خلقها الله. وهؤلاء بعض بعض أتباع الرسل أناس عتاة جفاة أصحاب قلوب قاسية، مكث فيهم نبيهم المدة التي كلفه الله بها، وبذل جهده الذي أقدره الله عليه، فما قصر، لكن الهداية بيد الله. فنؤمن بالأنبياء والرسل إجمالا، ولا يحصي عددهم إلا الله، وقد جاء في الحديث أنهم 314,000. فما جاء من أسمائهم آمنا بهم بأسمائهم، والذي وردت تسميتهم 25 نبيا، وبعد ذلك من لم يرد اسمه آمنا أن الله قد أرسل من الأنبياء من لم تبلغنا أسماؤهم، فنؤمن بهم على وجه الإجمال. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله واليوم الآخر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنؤمن بجميع الرسل، ولو وجدنا في عهد أي واحد من الرسل رجونا أن نكون من أتباعه، فمن الله علينا أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأنت في نعمة عظيمة، تنظر إلى رجل كافر أمامك تقول: هذا خلقه الله في صلب رجل كافر، وأنا خلقني الله في صلب رجل مسلم. أنت ما دريت ولا بذلت أي مجهود، إنما هي نعمة أنعم الله بها عليك. لو أراد الله أن يجعلك في أصلاب قوم كافرين لكان، ولكنه فضل الله عز وجل عليك أن جعلك من أبناء قوم مسلمين. ثم الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من القبر، كما جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الروح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان ابن آدم في انقضاء من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة، فما دامت روحك في جسدك فأنت لا تزال في الحياة الدنيا، فإذا قبضت روحك فأنت قد أصبحت في الحياة البرزخية. فيحصل أمور قبل دفن الروح وإن كنت على وجه الأرض، لكنك قد أصبحت من أصحاب الدار الآخرة، لأنك قد انقضيت من حياة الدنيا. فالرجل وهو على النعش يقول: قدموني قدموني، إن كانت الجنازة صالحة، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلي أين يذهب نبي. وهكذا ما يحصل من الرحلة بالروح إلى السماوات العلى إن كان مؤمنا، وإن كان كافرا فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الفياض، لا تفتح لهم أبواب السماء، فيطرحون من السماء طرحا ثم يدخلون إلى قبورهم. والإيمان باليوم الآخر يقتضي أن تؤمن بالنعيم والعذاب في القبور، وأن تؤمن بالبعث، وأن تؤمن بأخذ الصحف، وأن تؤمن بالميزان، وأن تؤمن بالصراط وبالحوض وبكل ما يحصل في أرض المحشر، أناس ينعمون وأناس يعذبون وفي أرض المحشر. فيعني ماذا، بعضهم في ظل وهؤلاء يعتبرون في نعيم، وهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وبعضهم يعرق على حسب معاصي، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوته، والترقوة هنا الحلق بين العظمين، نعم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وليس المراد أن الجسم يرشح وفقط، لا، يجعل الله الرجل في حوض من العرق بلا جدران تمسكه، ولهذا قال يلجمه العرق إلجاما. فلو كان المجرد أن رجله ترشح ونحو ذلك الأمر سهل، ولكنه يجعله الله في حوض من العرق، قال ويعرقون حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. لو نزل المطر الغزير تجد أنه ينزل قدر شبر أو أقل من ذلك، ولكن هذا يعرق ويستمر به العرق حتى يذهب عرقه في الأرض 70 ذراعا. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تستعد بالعمل الصالح، فتقول أريد أن تقبض روحي ملائكة الرحمة، أريد أن أكون منعما في قبري، أريد أن آخذ كتابي بيميني، أريد أن أشرب من الحوض، أريد أن أمشي على الصراط، إلى آخر ذلك. فأنت تعمل الأعمال الصالحة من إيمانك باليوم الآخر، وتترك الأعمال السيئة خوفا مما يحصل للمجرمين والعصاة والكفرة في اليوم الآخر. فاستعداد عظيم من عباد الله المؤمنين للقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمل أن يكون لقاؤه لله لقاء كلقاء المؤمنين بالله عز وجل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم الركن الأخير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، هذا ذكر بارك الله فيكم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 5، وسيأتي دليل القدر. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني خلق الله عز وجل الأمور، وخلق الله كل شيء، وخلق وجعل لكل شيء قدر في ابتدائه وانتهائه وما يحصل له وكيف يعيش وكيف يفعل. فخلق الله عز وجل المخلوقات وقدر لها أقدارها. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.